بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 72 بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بشرح العلامة محمد خليل ابن هراس رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع صد الأدلة من القرآن الكريم على معتقد أهل السنة فيما يتعلق بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا. ووصل بنا الحديث إلى هذه الآيات البينات التي استدل بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على معتقد أهل السنة في أسماء الله وصفاته. قال رحمه الله تعالى: وقوله الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع، أي ذكر هذه الآية بمعناها في 7 مواضع من القرآن الكريم. في سورة الأعراف قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. فوردت هذه الآية في 7 مواضع من كتاب الله عز وجل كما ذكرنا. يقول الشارح رحمه الله تعالى: وقوله الرحمن على العرش استوى إلى آخره، أي إلى بقية المواضع، هذه هي المواضع 7 التي أخبر فيها سبحانه باستوائه على العرش، وكلها قطعية الثبوت لأنه كلام الله عز وجل، لأنها من كتاب الله، فلا يملك الجهمي المعطل لها ردا ولا إنكارا، كما أنها صريحة في بابها لا تحتمل تأويلا، فإن لفظ استوى في اللغة إذا عدي بعلى لا يمكن أن يفهم منه إلا العلو والارتفاع، لأن هذه اللفظة تأتي في القرآن وتعد إما بإلى وإما بعلى، ثم استوى إلى السماء عديت بإلى، وقد تعد بعلى، الرحمن على العرش استوى، إلى بمعنى قصد، أما على العرش ليس لها إلا معنى واحد، العلو والارتفاع، العلو والارتفاع. ولهذا لم تخرج تفسيرات السلف لهذا اللفظ عن 4 عبارات ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية، حيث قال: فلهم عبارات عليها 4 قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن، لأبيات من النونية وضح فيها العلامة ابن القيم الأقوال 4 في تفسير هذه الآية لسلف الأمة. ولما نتكلم يا جماعة عن السلف، ماذا يقصد بالسلف؟ يقصد بالسلف أصحاب القرون 3 الفاضلة الذين مدحهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، يعني جيل الصحابة، جيل التابعين، جيل تابع التابعين، هؤلاء هم سلف الأمة. طبعا منهم بقى هتعدد الفقهاء 4 بل الفقهاء 7 في المدينة، بل خش أصحاب المذاهب المتعددة من السلف الأمة وكل من صار على دربهم إلى يوم القيامة وعلى منهجهم. يبقى لما أقول لك إحنا بنتبع السلف، من هم السلف؟ الصحابة، التابعون، تابع التابعين، واضح؟ من الأئمة الثقات الأعلام الذين أخذوا القرآن والسنة عن رسول الله ثم عن صحابة رسول الله، فالذين أخذوا عن نبيهم الصحابة، والذين أخذوا عن الصحابة هم التابعون، ثم أخذوا عن من أخذ عن الصحابة وهم تابعوا التابعين. ومعلوم أنه ليس من أحد أعلم بمراد الله من رسول الله، وليس من أحد أعلم بمراد رسول الله من أصحاب رسول الله الذين تلقوا العلم على يديه صلى الله عليه وسلم. فمعلوم كما يقول أهل العلم أن صحابة رسول الله هم أعلى الناس سندا، صحابة أعلى الناس سندا، لماذا؟ لأنهم أخذوا عن من؟ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورسول الله أخذ عن جبريل، وجبريل أخذ عن رب العزة جل وعلا، يبقى أعلى الناس سندا من هم؟ أصحاب نبينا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ولذا قال أكثر من واحد من علماء السلف: إذا رأيتم الرجل ينتقص من صحابة رسول الله بهمز أو لمز فاعلموا أنه زنديق، فاعلموا أنه زنديق، لأنهم أرادوا أن يطعنوا في شهودنا الذين نقلوا شريعة ربنا إلينا. من نقل لنا الشرع يا جماعة؟ الصحابة هم الذين نقلوا الشرع. فأي إنسان همزهم أو لمزهم أو طعن في أحدهم إنما طعن في الشريعة كل، لأنهم هم حملتها، الذين حملوا الشرع إلينا. وقياسا على هذا، كل من طعن في العلماء الثقات إنما يجرح في الشرع، لأنهم حملة الشرع، هم منارات الشرع، هم الذين حملوا العلم وهم ورثة الأنبياء. عشان كده دائما بنعلم الشباب ابتعد ثم ابتعد ثم ابتعد عن الخوض في العلماء، احفظ لهم قدرهم ولا عصمة لهم، لأنهم بشر قد يصيبون وقد يخطئون. فإن أخطأ العالم في مسألة أو في بعض المسائل تصوب المسألة بالدليل ونفرق بين الخطأ وبين المخطئ، خاصة أهل العلم من الكبار والأكابر ومن الثقات ممن ينسبون للحق ويقولون بالحق. فعلى الشباب أن يلتزموا بهذا المنهج. لماذا؟ أذكر أن بعض العلم يقول: هب أنك طعنت في عالم من العلماء في مسألة ما وجرحته وأخذت تغتاب وتطعن وتقول، ثم إن هذا العالم تاب إلى ربه عز وجل من ذنبه، ومعلوم أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، بالتوبة تبدل السيئة إلى حسنة، والله تعالى يفرح بتوبة عبده. فتاب هذا المخطئ من هذا الخطأ واستغفر ربه وأحدث له أعمالا صالحة طمست هذا السوء الذي فعله من قبل، فنجاه الله وبقي التبع عندك أنت، لأنها مظلمة ولابد أن تردها يوم العرض على خالق السماء والأرض. حديث إيه؟ المفلس. ماشي أحمد، أتدرون من المفلس؟ قالوا: إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. هذه تعريف المفلس في العرف، كلنا عارفين كده، تعرفنا مين هو المفلس باللغة الدرجة، اللي ما عنده شيء، يقول لك أحمر الخدين صفر اليدين، ما عنده شيء، صح كده؟ لا عنده دار ولا كدار، عنده راجل هالدار، على رأي الحاج بشطيط، وده مثل في المغرب، يقول لك أنا ما عندي دار ولا كدار، عندي راجل هالدار. فالمفلس ده ما عنده شيء. طيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام نقله النقل إيمانية من المعنى العرفي إلى المعنى الشرعي، والعبرة في التشريع بالمعاني الشرعية لا بالمعاني العرفية. فقال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا. شوف بلاوي السودة، مع أن كان عنده خير كتير، بيصلي وبيصوم وبيزكي، لكن في بالنسبة للعلاقة مع الخلق علاقة كانت سيئة، يشتم ده، يسب ده، يقذف في ده، يأكل مال ده، شغال يعني مش مبطل، اللسان شغال هنا وهنا وهنا، واليد شغالة هنا وهنا في كل شيء، مع أنه بيصلي، مع أنه بيصوم، مع أنه بيزكي. واضح كده؟ يوم القيامة اللي يحصل، فيأتي يوم القيامة فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته. طبعا أصحاب الحقوق هيقولك حضرتك كتابك بيقرأ في ساحة العرض، ماشي كده، يوم كذا وكذا تكلم في حق فلان ابن فلان، فلان ده موجود صفا، أنا يا رب فلان أريد حقي منه، يا رب سلم، أنا عايز حقي الآن. وخلي بالك في اليوم ده كل يحتاج إلى حسنة، حسنة يا رب سلم، وفجأة اسمك مكتوب في صحيفة فلان، اتكلم عنك وسبك وطعنك، هو انت كده خلاص، انت خلاص النجاة قربت اهي، انا اروح اخد حقي بقى، ودي مشكلة كبيرة جدا، مظالم. فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي. فإن فنيت حسناته عمال يسدد اللي عليه من الحسنات، خلصت ولسه في حقوق بتطالب يطلب بها أصحابها، ما عندوش حسنات. يعمل إيه؟ طب إزاي يكون القصاص؟ يؤخذ من خطاياهم. طب تعال خفف عنك بقى يا صاحب الحق، يعطيه شوية من اللي عندك، من بلاوي السودة اللي عندك على دماغه، فيؤخذ من خطاياهم ثم تطرح عليه ثم يطرح به في النار والعياذ بالله. عشان كده يا جماعة حقيقة لما تقرأ في باب الصمت تجد عجبا، السلف كانوا كثير الصمت، بيخاف من أذى اللسان للغير. ليه؟ لأن زي ما قلت لك هو أنت طعنت في فلان، هو كان مخطئ وطعنت فيه، اغتابته أو كذا أو كذا، ربنا من عليه بالتوبة قبل موته وحسنت توبته، سلم مما فعل وأجر، وحضرتك إيه؟ تحمل الوزر، حق لابد أن يرد. وربما يكون هذا المخطئ في باب الاجتهاد وهو معذور، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فإن أخطأ فله أجر. يعني أعمل فكره وتعب واجتهد ولكن أخطأ، فله أجر الاجتهاد، وعلينا أن نصوب له الخطأ بالدليل ونوضحه له. فدي قضية خطيرة جدا، لأن حقيقة الأمة الآن يا جماعة من ضمن المشكلات اللي بتعاني منها الطعن والتجريح في أهل العلم، وأصبح فتن في كثير من دول الإسلام الآن، تحزبات وعصبيات، ودول أتباع الشيخ الفلاني ودول أتباع الشيخ الفلاني، وقدسنا الرجال وتركنا شرعنا إلا من رحم ربي وعصم. نقول لا يا جماعة، عقيدتنا في أهل العلم أنهم لهم التوقير ولهم الجلال منا، نجلهم، مع عقيدتنا أنهم ليسوا بمعصومين، يصيبون ويخطئون، فإن أخطأوا نبين خطأهم ونوضح حتى لا تزل الأمة، ولكن لا نذبحهم ما داموا من أهل الحق المتحرين بالصدق والحق، ولكن لهم زلال. وده طبعا بيختلف عن أهل إيه؟ البدع، المصرين على البدع وبيطعنوا في الإسلام ويهدموا ثوابت الإسلام، دول له منهج آخر. إحنا بنتكلم على مين؟ أهل الحق، أصحاب البصائر، أصحاب الإخلاص، أصحاب الصدق، وقد يكون لهم زلة. ومن منا لم يخطئ قط، ومن منا له الحسنى فقط، لا تكون إلا للأنبياء والرسل، لأنه لا عصمة لأحد بعد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كلنا ذو خطأ، كلنا ذو خطأ. ما دام الأمر كذلك، النبي قال خير الخطائين التواب، ونحفظ لبعضنا أقدار بعضنا بعضا. ودي بقى علامة من علامات الأخوة الإيمانية الصادقة، تحاول قدر المستطاع أن تحفظ لسانك وتصون لسانك عن إخوانك، ده مهم جدا يا جماعة. لله دار القائل: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها، وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف، وسامح من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي أحسن. هذه الأبيات قيل أنها تنسب للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فننتبه لهذا الأمر. إذن السلف هم أصحاب القرون الثلاثة الفاضلة، الصحابة، التابعون، تابع التابعين، ومن صار على ضربهم من العلماء الذين سبقونا من أهل الحق والعلم فهم سلفنا، واضح. ولذلك عندما سئل بعض العلماء من كبار التابعين عن جماعة، من الجماعة؟ قال أبو بكر وعمر. قال له السائل: إن الصديق قد مات وعمر قد مات، فذكر له عالم من علماء السنة المعاصرين في زمانه، قال: إلزم هذا فإنه الجماعة، إلزم هذا فإنه الجماعة. وده حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: أنت الجماعة ولو كنت وحدك، ما دمت على الكتاب والسنة، ما دمت تتبع القرآن، تتبع سنة النبي بفهم الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، فأنت الجماعة ولو كنت إيه؟ وحدك. والابن عباس نفس المقولة، قال: إلزم الكتاب والسنة تكن جماعة المسلمين ولو كنت وحدك. إلزم الكتاب والسنة تكن جماعة المسلمين ولو كنت وحدك. فمهم جدا يا جماعة حفظ أقدار من سبقنا على الطريق من أهل العلم الثقات، من علماء الكبار، من التابعين وتبعيهم، طبعا في أعلى المنازل أصحاب النبي، فهم خير الناس بعد الأنبياء والرسل رضي الله عنهم أجمعين. فمن طعن فيهم إنما طعن فين؟ في الشرع، طعن في الشرع. فمنهجهم هو الأعلم والأحكم والأسلم. ثاني، منهجهم هو الأعلم والأحكم والأسلم. ولذا قال أكثر من واحد من سلف الأمة: قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا. قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا، رضي الله عنهم أجمعين. فالعلامة ابن القيم هو من علماء سلف الأمة، فهو شيخ الإسلام الثاني، تلميذ شيخ الإسلام الأول ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول في نونيته عن معنى الاستواء: فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر، يبقى أول معنى هو الاستوى استقر، وقد علا، هذا المعنى الثاني من العلو، وكذلك ارتفع، ده المعنى الثالث الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد، يبقى ده المعنى الكام؟ الرابع، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني، وأبو عبيدة صاحب الشيباني. يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. يقول الشارح: فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر به سبحانه عن نفسه من أنه مستو على عرشه بائن من خلقه بالكيفية التي يعلمها هو جل شأنه. متوحد الله، يبقى الكيف لا يعلمه، كيف استوى لا يعلم ذلك إلا من؟ الله. وهي دي الإجابة المالكية رضي الله عن الإمام مالك. وحقيقة الإمام مالك يا جماعة ظلم من الكثيرين من أتباعه. الإمام مالك إمام أهل السنة رضي الله عنه وأرضاه. بعض الناس لجهلهم بالإمام أو عدم علمهم بمنزلته العلمية في بعض بلادنا ممكن يعني يأخذ حزازيات من بعض الفقهاء ولا يدري، يقول لك لا ده المذهب المالكي، ويشوه ماله يا ابن المذهب المالكي، الله يصلح حالك وحال أهلك، قول أمين يا ابن، ده إمام دار الهجر رضي الله عن مالك. مالك ابن أنس أحرص الناس على سنة رسول الله رضي الله عن مالك، وغير أبو حنيفة ده مدرسة الرأي، الله يصلح حالك وحال أهلك، قول أمين يا واد. ما أنت تعرف من أبو حنيفة يا ابني؟ الله يرضى عليك ويصلح حالك، سبحان الله. ده الإمام مالك رضي الله عن مالك تعرق مع أبي حنيفة لسعة فقهه، ليس ابن سعد المصري، فقيه المصري المعروف، يقول: رأيت مالكا قد خرج متعرقا. شفت مالك كده في يوم خارج من الحجرة أو من المسجد بيتصبب عرق، فقلت: يا مالك ما لي أراك متعرقا، شايفك كده عرقان أوي. قال: تعرقت مع أبي حنيفة إنه لفقيه يا مصري. الله، شوف لما مالك يقول عن أبي حنيفة إنه لفقيه، تيجي أنت يا أحمد ولا أنت يا سيد مثلا خليها فينا احنا الواد خالد أصدى مؤدب مع العلماء والفقهاء، ده ربنا يبارك فيه. أجي أنا أقول مدرسة الرأي وأعمل كده كده، ما شاء الله عليك، فأمر عاجب. يعني إحنا أصبنا يعني حقيقة لا يعرف أقدار الرجال إلا الرجال. فشوف لما يقول مالك عن أبي حنيفة: تعرقت مع أبي حنيفة إنه لفقيه يا مصري، ثم يدخل الإمام مالك المسجد بين طلابه ويقول لهم: لو جاءكم أبو حنيفة وقايسكم على أن سواري المسجد من ذهب لأثبت لكم أنها من ذهب. السواري المسجد من جذوع النخل. شوف بيبين مهارة الإمام في القياس، كان موسوعة فقهية رضي الله عنه وأرضاه. ونيجي إحنا أبو حنيفة، أبو حنيفة رضي الله عن أبي حنيفة وجمعنا به في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. فهمت يا ولد؟ وبعد الإمام أحمد لا متشدد وعتك سودة لا يعرف من هو الإمام أحمد. يا جماعة أهل السنة أرحم الناس على الناس. الإمام أحمد رضي الله عن أحمد تجد البعض أصله أنت حنبلي. ماله يا ابن الحنبلي؟ ماله يعني حنبلي؟ يعني نسبة لإمام أهل السنة أحمد ابن حنبل رضي الله عنه وأرضاه، ماشي كده؟ ولا أنت شافعي؟ انظر إلى الشيخ كيف يزكي التلميذ. طبعا الشافعي تلميذ من؟ الإمام مالك. الشافعي درس على الإمام مالك. فلما وصل كده الشافعي لسن 20 أو قريب من 20 أذن له مالك أن يقيم حلقة للدرس، وأذن له بالفتوى ما دون 20 سنة، عشان تعرفوا مدى العلم. طبعا أكيد بعض الناس يعني استصغر سنه، تعرف بعض الناس ما يفهم. فماذا قال مالك؟ قال من أراد العلم النفيس فعليه بابن إدريس. اللي عايز يتعلم علم غالي يروح لمين؟ لابن إدريس. الكلام ده وصل للتلميذ، هل بقى كده يعني اتنفخ؟ وأشوف الشيخ يقول علي إيه عشان تعرفوا قدري. لما وصلت له المقولة قال لمن نقلها: وما أصبحت كذلك إلا لأن شيخي مالك. الله، أدب. أنا ما قعدتش هنا إلا عشان اللي علمني مين؟ مالك رضي الله عن مالك. شوف تواضع بين التلميذ والمعلم، ورحمة من المعلم للتلميذ، هكذا كانوا رضي الله عنهم. ويا جماعة القصص في هذا الباب كثير جدا، عشان كده بنربي الشباب دايما على حب أهل العلم، حب الدعاء والدعاء لهم بالثبات. ليه يا جماعة؟ لأن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن ساروا على دربه وأن نحشر معهم، اللهم آمين. الإمام الشافعي عندما يأتي إلى بغداد لزيارة الإمام أحمد، تلميذ أحمد كان تلميذ الشافعي رضي الله عن الجميع، كلكم حافظين القصة، ذكرتها أكثر من مرة، ولكن دايما بنحاول بين الفينة والفينة كده نذكر أنفسنا وإياكم، لأن احنا في بيئة الآن بتسمع كده في مواقع شتى، ده بيطعم في ده، وده بيهد ده، وده بيفسق في ده، وده بيبدع بده، وبيوصل للتكفير ويوصل للتفسيق. سبحان الله، ومدادهم يعدل درجة الصائم القائم رضي الله عن أهل العلم جميعا ممن لهم الصبر على المنهج الصواب. فدخل الإمام الشافعي بغداد على دبته، من استقبله؟ تلميذه أحمد، أحمد ابن حنبل الإمام. فمسك لجام الدبة وقاد الإمام الشافعي. أحمد ماشي على رجليه ماسك لجام إيه؟ الدبة. مين راكب على الدبة؟ الشافعي. وطبعا أنتوا عارفين كل أهل بيئة يعني أحيانا يكون عندهم شيء من العصبية لشيوخهم، إنما مهما كان الشافعي يعني فين ده، قاعد الآن في مصر، إنما شيخنا مين الآن؟ أحمد بن حنبل. فلما شافوا الشيخ بتاعهم هو مسك لجام الدابة وراكب الشافعي على الدابة، فمر عليه يحيى بن معين أبو زكريا، وده كان إمام في الجرح والتعديل، لدرجة أن العلماء قالوا اللي يمر من تحت إيد يحيى من الرواة يبقى جاوز القنطرة، اللي يعدي ما يتجرحش، لأنه كان إمام في النقد، وده كان نقد من أجل حفظ السنة، عشان يقول لك الراوي ده كذاب ما تاخدش منه، الراوي ده روايته ضعيفة وهي ما تاخدش منه. فالنقد كان لمصلحة الدين، وكان عندهم تجرد وإخلاص مش هوى. فلما مر يحيى بن معين كده وشاف المشهد ده فرح على بيت الإمام أحمد على طول مسرعا، والتقى بصالح ابن الإمام أحمد فقال: يا صالح ويح أبيك. قال: ما الذي حدث يا يحيى؟ قال: رأيته يقود لجام دبة الشافعي. إزاي والإمام هو يمشي باللجام كده؟ فلما عاد أحمد إلى بيته قال له ولده: أبي يقول يحيى كذا وكذا. فقال: بني اذهب الآن إلى يحيى وقل له يقول لك أحمد يا يحيى إذا أردت أن تتعلم الأدب فتعال إلى أبي، وعليك أن تمسك بلجام دابة الشافعي من الجهة الثانية. الله، كيف لا؟ شوف ابن عباس ابن عم رسول الله يا جماعة، ابن عم النبي، كان شيخه من الصحابة زيد بن ثابت رضي الله عن زيد، رأى شيخه يوما في السوق، وده مين؟ ده ابن عم رسول الله ابن عباس. الله أكبر. فيأتي مسرعا إلى دابة شيخه ويقربها له، فيقول له شيخه: يا ابن عم رسول الله تنح عن الدابة، ابعد عنه. قال: لا، هكذا علمنا نبينا أن نفعل بعلمائنا. أدب. في رواية أخرى بقى ابن عباس يقبل يد شيخه اللي هو مين؟ زيد بن ثابت، فقال: ويحك يا ابن عم رسول الله، ماذا تصنع؟ قال: هكذا علمنا نبينا أن نفعل بعلمائنا. يوم زيد برضه ما هو عالم، يروح منحني ومقبل إيد ابن عباس. الله. فقال: يا معلم ماذا تصنع؟ قال: وهكذا علمنا ربنا أن نفعل بأهل بيت نبينا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير. أدب متبادل، تواضع. والإمام الشافعي في يوم أحمد ابنه بيقول له: يا أبي، من الشافعي وهذا الذي تكثر من ذكره؟ عمال على طول يذكر الإمام، يذكر. فمين هو الشافعي ده؟ ابنه بيسأل. قال: بني، إن الشافعية كالشمس للكون وكالعافية للبدن، فهل تجد عنهما عوضا يا بني؟ الله، شو التشبيه؟ قال له الإمام ده زي الشمس للدنيا والعافية للبدن، فهل تجد عنهما عوضا يا بني؟ وهو القائل بقى الإمام الشافعي يقول عن أبي حنيفة إيه بقى؟ شوف الشافعي يقول عن أبي حنيفة: الفقهاء عيال في الفقه على أبي حنيفة. الفقهاء عيال في الفقه على أبي حنيفة. فيا شباب احفظوا لمن سبق من علمائنا قدرة، هؤلاء نجوم الدنيا رضي الله عنهم أجمعين، الأئمة الأربعة ومن كان على شاكلتين من العلماء الكبار. فإياك أن تزهد أحدا في أحدهم، لأن أحيانا بالجهل منا تزهد الناس. لا، ده الرأي ده يا ابن الله يصلح حالك، أنت مطالب لاحتكام للدليل، وهم قالوا ذلك رضي الله عنهم أجمعين. الإمام مالك يقف أمام قبر سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ويقول: كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي. الشافعي قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. كذلك قال أبو حنيف: لو رأيتم لي قولا خالف نصا عن رسول الله فاضربوا بقول عرض الحائط. وهكذا قال أحمد رضي الله عن الجميع. إذن هم فقهاؤنا وعلماؤنا، وهم منارات الأرض، فبهم كم من قلب أحيوه وكم من بدعة أماتوا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فعشان كده نقول يا جماعة منهجهم الأعلم والأحكم والأسلم: فقف حيث وقف القوم، إنما عن علم وقفوا رضي الله عنهم أجمعين. يقول: فأهل السنة يؤمنون بما أخبر به سبحانه عن نفسه من أنه مستوى على عرشه بائن من خلقه بالكيفية التي يعلمها هو جل شأنه، كما قال الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه لما سئل عن قضية إيه؟ الاستواء. هذه الإجابة المالكية احفظها كويس، وانظر إلى مدى العلم فيها. دخل السائل يسأل وكان مبتدعا في السؤال، لأن فارق بن سائل يريد أن يستفسر ويتعلم، وسائل يثير البدع. هو لو كان عايز يتعلم كان سأل ما معنى استوى، لكن ما قالش معنى استوى، بقول له كيف استوى، وشتان بين معنى استوى وكيف استوى. الكيف لا يعلمه إلا من؟ الله. لكن المعنى معلوم. لو كان ده مسترشد وجاء يسأل يقول له: يا إمام ما معنى استوى؟ يقول له: ارتفع وخلفت، وكان يجاوبه بأدب ورفقه وعدت، أو يقول له: على ماشي كده. إنما هو قال إيه؟ قال: يا إمام، يقول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ في الرواية أن الإمام مالك رحمه الله أطرق بسمعه وتصبب عرقا من شدة المسألة، ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا. ثم أمر به أن يطرد من المسجد رضي الله عن مالك. فشوفوا العلم يا جماعة، كلمات موجزة تحل لنا إشكال آيات الصفات، يبقى المعنى معلوم للجميع، لأن الله تعالى لا يخاطب خلقه بما لا يفهمون سبحانه وجل، خاصة في أدق تفصيلات العقيدة. ما يقول لكش آية تقول لا مش المراد منها ظاهرها، من قال لك هذا؟ أنت هكذا تتقول على ربك عز وجل، كيف يتعبدنا ربنا بما لا نفهم سبحانه جل وعلا. فالإمام مالك وضح، قال الاستواء معلوم، يبقى المعنى عارفينه كويس، استوى يعني ارتفع يعني على، والكيف مجهول، ما تقوليش كيف استوى، لأنه لا يعلم الكيف إلا من الله، كما أن الله غيب عنا فلا يعلم كنها الله إلا الله، كذلك لا يعلم كنها صفات الله إلا الله. القضية الخطيرة يا جماعة أن الذي يشبه أو يحاول التنزيه هو بيقول ما في رأسه، أنت تصور في رأسك المخلوق فقط، فلما تيجي الصفة جعلت ربك كالمخلوق، ودي المصيبة الخطيرة جدا، نقول هو خالق وأنا مخلوق، وشتان بين صفة خالق وصفة مخلوق، افهم ده كويس عشان ما تقعش في الحرج. فالله قال الرحمن على العرش استوى، أنا عارف معنى استوى، يعني ارتفع يعني عالى، ارتفع الله فوق سماواته العلى وفوق عرشه كما أخبر، كيف؟ لا أعلم. الكيف لا أعلمه أنا، لأنه من صفات الرب جل وعلا، وصفات الرب غيب عنا، لا يعلم كيفيتها إلا الله عز وجل، إنما المعنى معروف الوارد في القرآن وعلى لسان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكما فهم ذلك أصحاب نبينا رضي الله عنهم أجمعين. يبقى الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. عن إيه بقى؟ عن الكيف مش عن المعنى، والسؤال عنه بدعة. وفي بعض الروايات ومن الله الرسالة وعلى الرسول التبليغ وعلينا التسليم، وعلينا التسليم منهجية في آيات الصفات، فكانت إجابة شافية كافية، إنها الإجابة المالكية رضي الله عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، وجمعنا الله به في الفردوس الأعلى، اللهم أمين. وأنا أوصي طلبة العلم قراءة رسالة بعنوان رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، رسالة صغيرة جدا بيتكلم فيها عن الفقهاء الأربعة ومدى الظلم الذي تعرضوا له، ويزيل عنهم تلك الشبهات التي ألصقت بهم رضي الله عنهم أجمعين. فهي رسالة ماتعة صغيرة جدا جدا، لكن فيها علم، اسمها إيه تاني؟ رفع الملام عن الأئمة الأعلام. همينا برضو نتعلم الأدب مع علمائنا وفقهاءنا رضي الله عنهم أجمعين. فقال مالك رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم والكيف مجهول. يقول الشارح: وأما ما يشغب به أهل التعطيل من إيراد اللوازم الفاسدة على تقرير الاستواء فهي لا تلزمنا، لأننا لا نقول بأن فوقيته على العرش كفوقية المخلوق على المخلوق، أبدا ما قلنا هذا، نحن ننزه ربنا عن صفات المخلوقين، هو استوى كما أخبر وكما أراد، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. وأما ما يحاولون به صرف هذه الآيات الصريحة عن ظواهرها بالتأويلات الفاسدة التي تدل على حيرتهم واضطرابهم كتفسيرهم استوى باستولى، ولذلك قال أهل العلم: فما أشبه لامهم بنون اليهود. الله تعالى قال لهم: وقولوا حطة، قالوا حنطة، جابوا نون من عنده، نقول لكم قولوا حطة أي حط عنا ذنوبنا واغفر لنا، قالوا إيه؟ حنطة، عايزين القمح، عايزين الأكل، عايزين الماما، مش عايزين مغفرة. فما أشبه لام هؤلاء بنون اليهود، استوى، قال لك استولى. طب يا جماعة بالرفق، استولى يعني إيه؟ استولى أثبتتم له الند، وأثبتتم أنه في صراع مع غيره حتى يستولي، زي ما انت بتشوف في دنيا الناس كده يقول لك مش عارف مين عمل ثورة وانقلاب واستولى على العرش، على عرش البلاد، يبقى كان فيه إصراع. وهناك من له ند اغتصب منه ايه؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. كتفسيرهم استوى باستولى أو حملهم على معنى إلى، واستوى بمعنى قصد، إلى آخر ما نقلوا عنهم حامل لواء التجهم والتعطيل زاهد الكوثري، فكلها تشغيب بالباطل وتغيير في وجه الحق لا يغني عنهم في قليل ولا كثير. وليت شعري ماذا يريد هؤلاء المعطلة أن يقول؟ أيريدون أن يقولوا ليس في السماء رب يقصد ولا فوق العرش إله يعبد؟ يعني ذكرتني كده بأحد الأعراب، أعرابي جاي من البادية فدخل مسجد الجماعة المعطلة، فلقى وجد شيخهم بيكلمهم في العقيدة يعني، فبيقول إيه؟ وأما الرب فليس بالطويل وليس بالقصير، ليس بالمادة وليس بالجوهر، لا ريح ولا طعم ولا لون، وعمال يعدد بقى. فالأعرابي جاي من البادية قال عجبا لقوم أضاعوا ربهم. فين الرب طيب؟ انت كده خلاص، انت لغيت، مفيش حاجه خالص، سبحان الله. امال فين ايات الصفات؟ وحاجه غريبه جدا. فقال عجبا لقوم اضاعوا ربهم. طب بيعبدوا ايه دول صحيح؟ بيعبدوا ايه؟ نسال الله السلام. يقول ام ايريدون ان يقول ليس في السماء رب يقصد ولا فوق العرش اله يعبد؟ فاين يكون اذن؟ ولعلهم يضحكون منا حين نسأل عنه بأين، ونسوا أن أكمل الخلق وأعلمهم بربهم صلوات الله وسلامه عليه قد سأل عنه بأين حين قال للجارية أين الله، ورضي جوابها حين قالت في السماء، وقد أجاب كذلك من سأله بأين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض بأنه كان في عماء الحديث، ولم يروى عنه أنه زجر السائل ولا قال له إنك غلطت في السؤال. إن قصار ما يقوله المتحذلق منهم في هذا الباب أن الله تعالى كان ولا مكان، ثم خلق المكان وهو الآن على ما كان قبل خلق المكان. تاني يقول لك كان ولا مكان ثم خلق المكان وهو الآن على ما كان قبل خلق المكان. فماذا يعني هذا المخرف للمكان الذي كان الله ولم يكن؟ هل يعني به تلك الأمكنة الوجودية التي هي داخل محيط العالم؟ فهذه أمكنة حادثة، ونحن لا نقول بوجود الله في شيء منها، إذ لا يحصره ولا يحيط به شيء من مخلوقاته تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأما إذا أراد بها المكان العدمي الذي هو خلاء محض لا وجود فيه، فهذا لا يقال إنه لم يكن ثم خلق ثم خلق، إذ لا يتعلق به الخلق، فإنه أمر عدمي. فإذا قيل إن الله في مكان بهذا المعنى كما دلت عليه الآيات والأحاديث، فأي محظور في هذا؟ قال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخطف بكم الأرض، ماشي كده إلى آخره. بل الحق أن يقال كان الله ولم يكن شيء قبله، ثم خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وكان عرشه على الماء، ثم استوى على العرش، وثم هنا للترتيب الزماني لا لمجرد العطف. وقوله يا عيسى، انتقل بقى لآيات أخرى. طيب قبل أن ننتقل للآيات الأخرى، ويقول الله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يعني برضو بتأيد آيات الارتفاع والعلو. هناك كلام طيب للعلامة الشنقيطي في كتابه الماتع أضواء البيان، يا حبذا أن تعودوا إليه. نقرأ الكلام، إن كلام فصل في هذه المسألة في تفسير لسورة الأعراف في آية الاستواء، وهذا الكتاب من أفضل كتب التفسير في نوع من التفسير، تفسير القرآن بالقرآن، رحم الله الشيخ، يعني كتاب ماتع طالب العلم في حاجة ماسة إليه. يقول رحمه الله تعالى في قول الله تعالى ثم استوى على العرش، يقول هذه الآية الكريمة وأمثالها من آيات الصفات كقوله يد الله فوق أيديهم سورة يونس 48 ونحو ذلك، أشكلت على كثير من الناس إشكالا ضل بسببه خلق لا يحصى كثرة، فصار قوم إلى التعطيل وقوم إلى التشبيه. جماعة أبطلوا الصفة خالص، وجماعة شبهوا الله بخلقه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يقول سبحانه وتعالى علوا كبيرا عن ذلك كله، والله جل وعلا أوضح هذا غاية الإيضاح ولم يترك فيه أي لبس ولا إشكال سبحانه جل وعلا. وحاصل تحرير ذلك، يعني الكلام الفصل في هذه المسائل، أنه جل وعلا بيّن أن الحق في آيات الصفات متركب من أمرين. احفظهم أول، اكتب يا فداء. أن الحق في آيات الصفات متركب من أمرين، أحدهما تنزيه الله عز وجل عن مشابهة الحوادث أي المخلوقات في صفاتهم سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. يبقى أول حاجة إنك تنزه ربك عن المثيل وعن الشبيه، فربنا تعالى خالق، ويستحيل أن تكون صفة الخالق مشابهة لصفة المخلوق. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، بأول حاجة تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقات. الثاني الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله، لا يصف الله أعلم بالله من الله سبحانه جل وعلا، هو أعلم بذاته سبحانه. قال تعالى أأنتم أعلم أم الله سبحانه جل وعلا، سورة البقرة 140. ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال الله فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، النجم 3 و4. فمن نفى، خلي بالك بقى يخاطب العقول اهو، فمن نفى عنه وصفا أثبته لنفسه في كتابه العزيز أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم زاعما أن ذلك الوصف يلزمه ما لا يليق بالله جل وعلا، فقد جعل نفسه أعلم من الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد جعل نفسه أعلم من الله ورسوله بما يليق بالله جل وعلا. سبحانك هذا بهتان عظيم. يقول ومن اعتقد أن وصف الله سبحانه جل وعلا يشابه صفات الخلق فهو مشبه ملحد ضال، ومن أثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم مع تنزيهه جل وعلا عن مشابهة الخلق فهو مؤمن جامع بين الإيمان بصفات الكمال والجلال والتنزيه عن مشابهة الخلق. هذا القول الفصل، تصف ربك بما وصف ربك به ذاته وبما وصفه به رسوله مع إيمانك أن الخالق لا يشبه المخلوق أبدا سبحانه جل وعلا، يبقى ده الإيمان الكامل. يقول فهذا هو مؤمن جامع بين الإيمان بصفات الكمال والجلال والتنزيه عن مشابهة الخلق سالم من ورطة التشبيه والتعطيل. والآية التي أوضح الله بها هذا هي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الشورى آية 11. يقول فنفى عن نفسه جل وعلا مماثلة الحوادث بقوله ليس كمثله شيء، يبقى ده رد على المشبهة الذين شبهوا الخالق بالمخلوقين، بيرد عليهم ليس كمثله شيء، يبقى كلامكم باطل لأن الخالق صفاته تختلف عن صفات المخلوقين. تعالى الله عما يقول المشبه علوا كبير، يبقى ده رد على المشبه. طيب كمل. وأثبت لنفسه صفات الكمال والجلال بقوله وهو السميع البصير. يبقى ده رد على مين؟ على المعطلة اللي هم نفوا الصفات، يقول لهم لا له صفات وهو السميع البصير. فصرح في هذه الآية الكريمة بنفي المماثلة مع الاتصاف بصفات الكمال والجلال. يقول الشيخ رحمه الله: والظاهر أن السر في تعبيره بقوله وهو السميع البصير دون أن يقول مثلا وهو العلي العظيم ونحو ذلك من الصفات الجامعة، أن السمع والبصر يتصف بهما جميع الحيوانات، كل المخلوقات تتصف بإيه؟ السمع والبصر، الحيوانات يعني الإنسان، حيوان، الطائر له سمع وله إيه؟ بصر، ماشي كده؟ يقول فبين أن الله متصف بهما، ولكن وصفه بهما على أساس نفي المماثلة بين وصفه تعالى وبين صفات خلقه، ولذا جاء بقوله وهو السميع البصير بعد قوله ليس كمثله شيء. ففي هذه الآية إيضاح للحق في آيات الصفات، لا لبس معه ولا شبهة البتة. طبعا الشيخ رحمه الله بعد ما قال الكلام ده له تفصيل مهم جدا جدا في آيات الأسماء والصفات، ارجعوا إليها في كتاب أضواء البيان، مهم جدا لأنه ذكر بقى أصناف الناس في قضية الأسماء والصفات بالأدلة، فكلام مهم جدا تحفظه وتراجعه جيدا في هذا الباب. إذن عقيدتنا في الأسماء والصفات تدور على أحد بين أمرين: الأول تنزيه الرب عز وجل عن مماثلة المخلوق، اثنين إثبات كل كمال وجلال لله رب العالمين كما أثبت الله لذاته وأثبته له نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. في الوقت بارك الله فيك، باقي ربع ساعة. انتقل الشيخ المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك، بعد أن ذكر المواضع السبع لآيات الاستواء، قال رحمه الله تعالى: وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله تعالى بل رفعه الله إليه، وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. يعني فرعون فهمها، فرعون كان فهمها إن الله له العلو، ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. يبقى وصلوا من موسى أن من صفات الرب الفوقية، ولا يا أحمد فرعون فهمها، وفي ناس لسه مش عايزين يفهموه. وكان بعض العلماء يقول لك عجبا لأمر بعض الناس، أبو جهل كان فاهم معنى لا إله إلا الله، أبو جهل تخيل ومرضيش يقولها، عارف معناه لأن معنى أن يقولها يبقى هيعبد، ومش عايز يعبد وعايز يفضل عند الحجر، ماشي كده. وبعض المسلمين مش فاهم معنى لا إله إلا الله، تلاقيه قاعد في المعصية تعالى تعصل، يقول لك ربك رب قلوب، يبقى ده فاهم والله ما فاهم، بعيد عن الطاعات يا فلان تعالى ربنا يكرمك، يقول لك يا عم الشيخ مش بالصلاة، امال بإيه؟ امال بإيه؟ طب قول لي بإيه؟ بالمعصية؟ يعني أمر عجب. فكان بعضهم يقول لك أبو جهل علم معناها، وبعض مسلم زماننا من ينتفسوا الإسلام ما عرفوا معناه، أي لا إله إلا الله، سبحان الله. فشوف فرعونه يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السنوات فأطلع إيه؟ فأطلع إلى إله موسى. يا أولادي الإيه؟ طيب. يقول الشارح رحمه الله تعالى: وقوله يا عيسى إلى آخر الآيات، هذه الآيات جاءت مؤيدة لما دلت عليه الآيات السابقة من علوه تعالى وارتفاعه فوق العرش مباينا للخلق وناعية على المعطلة جحودهم وإنكارهم، لذلك تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ففي الآية الأولى ينادي الله تعالى رسوله وكلمته عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بأنه متوفيه ورافعه إليه حين دبر اليهود قتله، والضمير في قوله إلي هو ضمير الرب جل شأنه، لا يحتمل غير ذلك سبحانه. فتأويله بأن المراد إلى محل رحمتي أو مكان ملائكتي كما قال المعطلة لا معنى له، ومثل ذلك يقال أيضا في قوله سبحانه ردا على ما ادعاه اليهود من قتل عيسى وصلبه، بل رفعه الله إليه، ضمير عائد على الله عز وجل إليه سبحانه جل وعلا. وقد اختلف في المراد بالتوفي المذكور في الآية، فحمله بعضهم على الموت والأكثرون على أن المراد به النوم، ولفظ المتوفى يستعمل فيه. قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. ومنهم من زعم أن في الكلام تقديما وتأخيرا، وأن التقدير إني رافعك ومتوفيك أي في آخر الزمان أي مميتك بعد ذلك، والحق أنه عليه السلام رفع حيا وأنه سينزل قرب قيام الساعة لصحة الحديث بذلك، أي ينزل قرب قيام الساعة إن شاء الله. وأما قوله سبحانه طبعا لما ينزل يا جماعة مش هينزل عشان يجيب شرع جديد، ولكن ينزل ليحكم شريعة محمد بن عبد الله، يحكم بالقرآن. ولذلك عند نزوله هيكون في صلاة الفجر في بيت المقدس كما أخبر النبي، عشان الجماعة المتخوفين نقول الأقصى لن يهدم، الأقصى لن يهدم، لأن محمد بن عبد الله المهدي سيصلي إماما في الأقصى في آخر الزمان، ويصلي خلفه عيسى بن مريم مأموما كما أخبر نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. فيدخل هينزل طبعا على المنارة الشرقية البيضاء في دمشق على جناحي ملكين يتقاتل ماء الوضوء على جبينه، ثم يأتي بيت المقدس في وقت صلاة الفجر يكون قد أقيم للصلاة. فعندما يراه الخليفة الراشد محمد بن عبد الله المهدي في آخر الزمان يتقهقر يتراجع حتى يقدم عيسى عليه السلام، فهو يعرف بصفته رضي عليه السلام، فيقول عيسى تقدم فلك أنت أقيمت. ولذا قال النبي كيف أنتم إذا نزل فيكم عيسى بن مريم وإمامكم منكم، وإمامكم منكم، شوف منزلة الأمة العظيمة دي. فالله أم مين؟ محمد بن عبد الله المهدي. بعد كده طبعا هيكون المسيح الدجال محاصر بيت المقدس بسبعين ألف من الجنود، يخرج عيسى عليه السلام بحربته، فعندما يراه يذوب كما يذوب الملح في الماء ويفر منه هاربا، فيلحقه عيسى عليه السلام ويقتله عند باب لد بحربته عليه السلام. بعد كده تحكم الأرض بشرع الله بكتاب الله وبهدي رسول الله محمد بن عبد الله، ويعم العدل في الأرض في آخر الزمان يا جماعة، تكون خلافة على منهاج النبوة كما أخبر النبي، ويحكم عيسى بن مريم الأرض بالعدل وبالإسلام وبالقرآن، لدرجة أن الفئام من الناس يكفيهم عنقود عنب، يعني قبيلة كاملة تأكل عنقود عنب، شوف البركة بقى. وطبعا من ضمن العلامات يلعب الأطفال بالحيات، ويلعب الطفل مع السبع، سبحان أمن بقى وأمان، ما في عدل. هيمكث عيسى بن مريم عليه السلام في أرض الله ثمانية حجج أو سبع كما جاء في الأحاديث، بعدها يأتي بيت الله الحرام حاجا أو معتمرا، ثم يقبضه الله عز وجل إليه، فيموت عيسى بن مريم عليه السلام. بعدها يأتي ذو السويقيتين أو السويق، جاي من بلاد الحبشة، فيهدم الكعبة بمعوله حجرا حجرا كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. بعدها إن شاء الله بقى هيكون بقى العلامات إيه؟ خروج الشمس من المغرب، نسأل الله السلام. وإن شاء الله احنا هنعمل دورة شرعية خلال أسبوعين في العطلة القديمة دي، وهتكون بعنوان قضايا مهمة لعامة الأمة. هنبدأ نشوف بعض أحداث الجسام، هنتكلم ضمن المحاضرات عن علامات الساعة والأحداث الجارية، عشان تقدر تفهم الواقع من خلال كلام نبيك عليه الصلاة وأزكى السلام، وتبدأ بقى تحاول قدر المستطاع أن انت تغير وتفر من قدر إلى قدر وتتحصن بالكتاب والسنة. طبعا دي من ضمن المحاضرات، لكن هيكون في قضايا أخرى إن شاء الله، هيكون على مدار يومين سبت وأحد إن شاء الله تعالى إن قدر بقاء. يقول: وأما قوله سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب، فهو صريح أيضا في صعود أقوال العباد وأعمالهم إلى الله عز وجل، يصعد بها الكرام الكاتبون كل يوم عقب صلاة العصر وعقب صلاة الفجر، كما جاء في الحديث: فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم. وإن ده سؤال استنطاق: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وأما قوله سبحانه حكاية عن فرعون: يا هامان ابن لي صرحا، فهو دليل على أن موسى عليه السلام أخبر فرعون الطاغية بأن إلهه في السماء، فأراد أن يتلمس الأسباب للوصول إليه تمويها على قومه، فأمر وزيره هامان أن يبني له الصرح، وبرضه عشان برضه دليل هم كان عندهم حضارة، يعني ممكن يبني صرح برج عالي، مش انتوا بس اللي بتبنوا أبراج، يعني كان في زمن فرعون برضه بيبنوا أبراج، ماشي يا ابني، كان عندهم حضارة. ثم عقب على ذلك بقوله: وإني لأظنه أي موسى كاذبا فيما أخبر به من كونه إلهه في السماء، فمن إذن أشبه بفرعون وأقرب إليه نسبا، نحن أم هؤلاء المعطلة؟ لما بقى بعد ما خلاص اعترف أنكر وإني لأظنه كاذبا، يعني مش في السماء ولا حاجة، فعلى شكلة أصحابنا يقول: نحن أم هؤلاء المعطلة؟ إن فرعون كذب موسى في كون إله في السماء، وهو نفس ما يقول هؤلاء. والوقت طيب خمسة، نأخذ الآية دي كمان. يقول: وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. يقول: هاتان الآيتان فيهما التصريح بأن الله عز وجل في السماء، ومعنى في السماء يعني أحاط بهما وعلاهما، مش معنى أن السماء أحاطت بالله عز وجل، فهو بائن عن خلقه تعالى عما يقولون علوا كبيرا. يقول بأن الله عز وجل في السماء، ولا يجوز حمل ذلك على أن المراد به العذاب أو الأمر أو الملك كما يفعله المعطلة، لأنه قال من وهي للعاقل، وحملها على الملك إخراج اللفظ عن ظاهره بلا قرينة توجب ذلك. ولا يجوز أن يفهم من قوله في السماء أن السماء ظرف له سبحانه وتعالى، بل إن أريد بالسماء هذه المعروفة ففي بمعنى على، كما في قوله تعالى: لأصلبنكم في جذوع النخل. إيه معنى في جذوع النخل؟ هل يدخلهم جوه الجذع ولا يربطهم عليها؟ ففي هنا بمعنى على. كذلك أمنتم من في السماء ليس بمعنى الظرف ولكن بمعنى على، أي ارتفع فوقها سبحانه كما أخبر. وإن أريد بها جهة العلو ففي على حقيقتها، فإنه سبحانه في أعلى العلو. وبهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاءنا كان بقاء واصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.